الحمد لله رب العالمين الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. صلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين.
وليرد إلى المالك أو رسوله فإن تعذر فالحاكم عند الضرورة إذا رد.
وليرد إلى المالك أو وكيله فإن تعذر فالحاكم عند الضرورة إلى ردها.
ورد الوديعة
سبق القول أن الوديعة عقد جائز يجوز لكل من الطرفين
الفرض الأول
فسخه، فإذا أراد المستودع وديعته وجب على الودعي ردها،
والحال الآخر أو الفرض الآخر
وإذا أراد هو أيضا أن
فيردها أيضا
يردها، بمعنى أن يفسخ عقد وديعة جاز له ذلك
بالرد إلى المالك،
لكن إنما نجيز له أن يرد سواء بطلب المالك أو حال إرادته هو أن يرد الوديعة إلى خصوص المالك أو خصوص وكيله إذا كانت وكالته متناولة بمثل شأن الوديعة أو كانت خاصة بأمور الودائع، وهو في الحالين يعني حال طلب المالك أو حال إرادته هو الفسخ مخير في الرد إلى المالك أو الرد إلى الوكيل.
لكن
السؤال لو تعذر الإيصال إلى المالك،
بمعنى
هنا
تعذر عليه
تشقق المسألة إلى شقين،
وتعذر عليه الوصول
إما أن يكون مضطرا إلى ردها
وكان المالك مسافر
فبحث عن المالك أو وكيله في الخيار الأول فتعذر الوصول إليهما،
إن كان مضطرا
وهو مضطر لسفر أو لخوف على المال أو إلى غير ذلك من الأسباب التي تعد ضرورات عرفية جوزنا له ردها إلى الحاكم الشرعي، وإن لم يكن الحاكم الشرعي استطاع إيداعها ثقة، يعني يعطيها لأحد العدول الثقات. هذا إذا كان مضطرا إلى الرد، فإذا التزم هذا الترتيب لا ضمان عليه، بحث عن المالك أو الوكيل فلم يجدهما وكان مضطرا إلى الرد فذهب إلى الحاكم فلم يجد فأودعها ثقة، لا ضمان عليه. أما إذا لم يكن مضطرا
عنه في خصوص الوديعة
ولم يجد المالك أو الوكيل
الوديعة أيضا
لا يجوز من ذاك إيداعها لا إلى الحاكم ولا إلى
ولم يكن هناك وكيل عام ولم يكن هناك
ولو أودعهما ضمن
والودعي مضطر.
قال وليرد الوديعة حيث يؤمر به حيث يؤمر بالرد أو يريده هو، إنه هو يريد أن يفسخ عقد الوديعة لكن يردها إلى المالك أو وكيله بشرط أن تكون وكالته متناولة لمثل ذلك، المتناول وكالته عموما مثلا مثل ذلك أو بالخصوص مخيرا فيه، مو بالضرورة إلا المالك، لا يقدر إلى المالك يرد ويقدر إلى الوكيل. فإن تعذر المالك أو وكيله فالحاكم الشرعي، لكن لا على نحو الإطلاق، عند الضرورة إلى ردها لا بدونه، لأن الحاكم لا ولاية له على من له وكيل، والحال أن الودعي وكيل المستودع في خصوص الوديعة فلما يلتجئ إلى الحاكم، والودعي بمنزلته أي بمنزلة الوكيل في خصوص الوديعة. خب لماذا أجزنا له أن يذهب إلى الحاكم إذن عند الضرورة؟ قال وإنما جاز الدفع إليه أي إلى الحاكم عند الضرورة دفعا للحرج والإضرار وتنزيلا له أي للمالك، حينئذ منزلة من لا وكيل له، واللي ما له وكيل الحاكم الشرعي وكيل
لكنها لا تثبت عنده،
وتتحقق الضرورة التي تسوغ الرد إلى الحاكم، فإن فقد الحاكم فالثقه بالعجز عن الحفظ وعروض خوف يفتقر معه إلى التستر المطالب من قبل السلطان المنافي لرعاية الوديعة، أو الخوف على أخذ المتغلب لها للوديعة يعني تبعا لماله أو استقلالا يأخذ الوديعة لوحدها، أو الخوف عليها من السرق والحرق والنهب ونحو ذلك. فإن تعذر الحاكم حينئذ مع هذه المحاذير والضرورات أودعها الثقة. إذا التزم بهذا الترتيب لا ضمان، ولو دفعها إلى الحاكم مع القدرة على المالك ضمن، كما يضمن لو دفعها إلى الثقة مع القدرة على الحاكم أو المالك. لازم الترتيب. إجينا إلى مسألة المطالبة والإنكار، يعني أن المستودع طالب بوديعته فأنكر الودعي الوديعة وله صور. قال: ولو أنكر الوديعة حلف لأصالة البراءة. الأصل براءة ذمة الودعي من الوديعة، فيكون في المقام منكرا، والقول قول المنكر لكن مع يمينه. زيد ادعى أن لديه وديعة لدى بكر، بكر يقول لا ما عندي. القول قوله مع يمينه، لأن الأصل براءة ذمته من هذه الوديعة. ولو أقام المالك بها بينة قبل حلفه، يعني قبل توجه الحلف، لازم نسأل المالك المدعي عندك بينة أو لا، ضامنة الودعي يضمن. ليش ضمن مع أنه مؤتمن؟ قال: لأنه متعد بجحوده لها، خالف الأمانة فيكون ضامنا. إلا أن يكون جوابه: لا تستحق عندي شيئا وشبهه. شوفوا الفقهاء قالوا: جواب الودعي قد يكون على صورتين. حين يسأله الحاكم الشرعي عن وجود، لو افترضنا وصول الأمر إلى القضاء، الحاكم سأل الودعي عن وجود الوديعة، تارة ينكر الوديعة برمتها، لا وديعة لك عندي أصلا وفصلا، وأخرى يقول: ليس لك عندي وديعة تلزمني بردها أو علي ردها. قالوا: إذا قال الكلمة الأولى ليس لك عندي وديعة أصلا ثم أقام البينة، فالودعي أقار ضمن. ليش ضمن؟ لأنه بتكذيبه خان، حين قال لا وديعة لك عندي صار متعدي، وبالتالي خرج عن دائرة المؤتمن إلى دائرة اليد العادية التي عليها أن تؤدي ما أخذت. أما لو قال ليس لك عندي وديعة ملزم بردها، ما قال ما عندي لك وديعة أساسا، ثم أقام المستودع البينة فأقر، قال إيه لكن تلفت، قالوا لا يضمن، لأنه ما أنكر هو هناك أصل الوديعة، وإنما أنكر ماذا؟ وجود وديعة تستحق الرد، تلفت، وإذا تلفت بلا تعد ولا تفريط لا ضمان. فلا يكون قوله الثاني مناقضا لقوله الأول، بينما في الصورة الأولى قوله الثاني مع الأول فيهما تناقض. ولذا قال: ولو أقام المالك بها بينة قبل حلفه ضمن. ليش ضمن؟ لأنه متعد بجحوده لها، هذه الصورة الأول. الثانية إلا أن يكون جوابه لا تستحق عندي شيئا وشبهه كقوله ليس لك عندي وديعة يلزمني ردها ولا عوضها، فلا يضمن بالإنكار، بل يكون كمدعي التلف يقبل قوله بيمينه أيضا. وهذه طبعا من المسائل الخلافية أيضا، مدعي التلف الودعي إذا ادعى التلف يقبل قوله، بس هل يلزمه اليمين أو لا؟ مشهور الفقهاء نعم، لكن البعض خالف في ذلك وقال لا، منطوق الروايات أن يقبل قوله بلا مؤتمن، بل يكون كمدعي التلف يقبل قوله بيمينه أيضا لإمكان تلفها بغير تفريط، فلا تكون مستحقة عنده ولا يناقض قوله البينة. البينة شهدت على أنه مستودع، فهو ما نفى أنه مستودع، نفى أن تكون لديه وديعة مستحقة الرد. زين، رجعنا إلى الصورة الأولى التي قال فيها ليس لك عندي وديعة أصلا وجزما، أقيمت البينة، ثم قال كان قصدي من القول وديعة ملزمة الرد، ما كان قصدي أصل الوديعة. نقطة صورة ثالثة، ولو أظهر لإنكاره الأول تأويلا، هذه الصورة الثالثة، كقوله ليس لك عندي وديعة يلزمني ردها أو ضمانها أو نحو ذلك، قال فالأقوى القبول أيضا، أن هذه فيها خلاف أيضا. واختاره المصنف رحمه الله في بعض تحقيقاته. إذن صارت المسألة صور ثلاث. طبعا الصورة الأولى أساسا هي فيها أقوال ثلاثة، بس نحن اليوم نريد ننهي هذا البحث. فالصورة اللي استعرضها المصنف أو الشارح رحمه الله ثلاثة، صورة أن يدعي عدم وجود الوديعة ثم لا يظهر تأويلا فيكون مكذبا لنفسه فعليه الضمان، صورة أن لا أن يكون كلامه قابلا للتأويل وبالتالي أو بالأحرى نص في التأويل يلزمني ردها، فلا تكون البينة مناقضة لكلامه، وثالثة أن يظهر تأويلا لما قاله أولا. في الصورتين الأخريتين لا يضمن. انتقلنا إلى مسألة أخرى وهي فيما إذا تداعيا في موضوع القيمة، ثبت التفريط أو ثبت التعدي، فقال المالك أن الوديعة قيمتها 100 وقال الودعي بل 50، فالقول قول من؟ قال والقول قول الودعي في القيمة لو فرط، وعبارة أخرى أيضا لو تعدى، لأصالة عدم الزيادة عما يعترف به، الأصل براءة الذمة عن الزائد. وقيل قول المالك، ليش؟ لخروجه بالتفريط عن الأمانة، إنما كنا نقبل قوله لأنه مؤتمن، لكن ما دام قد تعدى أو فرط فخرج عن الأمانة، فالقول ليس قوله بل قول المالك. قال ويضعف هذا القول بأنه أي موضوع الأمانة ليس مأخذ القبول، إحنا مو قبلنا قوله لأنه مؤتمن حتى تقول والله كان أمينا فخان، إحنا قبلنا قوله لأصالة عدم الزيادة لأن قوله يوافق الأصل فيكون منكرا، والقول قول المنكر بيمينه، فيرد علينا أنه جنو والله كان أمينا وبتعديه أو تفريطه خرج عن الأمانة. زين، مات المودع والوديعة باقية تحت يد الودعي، هنا لا إشكال ولا خلاف لأنها تنقلب من أمانة مالكية إلى أمانة شرعية، وقد مر معنا أن الأمانة الشرعية من يعني من أساسياتها أنها تسلم فورا، وإذا مات المودع سلمها المستودع إلى وارثه إن استحب.
إذا هو رئيس واحد سلمها
أو إلى من يقوم مقامه من وكيل وولي. صغير فعليه ولي أو له وكيل، هذا في حال الاتحاد لازمنا. فإن تعدد الورثة سلمها إلى الجميع، ما يقدر يسلمها إلى البعض دون البعض. إن اتفقوا في الأهلية يعني كانوا جميعا أهلا، ما فيهم مجنون ما فيهم صغير، وإلا فإلى الأهل وولي ناقص إذا كان فيهم أهل ومن هو ليس بأهل، فيهم كبار وفيهم صغار، فيسلمها إلى الكبار وولي ذلك القاصر. ولو سلمها إلى البعض من دون إذن الباقين ضمن للباقي. سلمها لواحد من الورثة بناء على أن الورثة متفقين على أنه يقوم مقامه، خلاص ما عنده مشكلة. أما إذا سلمها لي مثلا إجاء لكبير الإخوة اعتبارها الكبير وكذا، قال هذا وديعة من أبوك عندي تفضل خذها، ولم يأذن الباقي في هذا ضمن لهم حصص، حصصهم مضمونة، ضمن للباقي بنسبة حصتهم. ليش ضمن مع أنه ودعي والودعي مؤتمن؟ لتعديه فيها بتسليمها إلى غير المالك. تعدى هنا، ولما تعدى خرج عن طور الأمانة، وتجب المبادرة إلى ردها إليهم حينئذ كما سلف في الأمانة الشرعية، سواء علم الوارث بها أم لا. هذا بعد تنبيه على خلاف بعض الفقهاء. بعض الفقهاء قال إنما تجب المبادرة إذا كانوا يعلمون، أما إذا لم يكونوا يعلمون فلا تجب المبادرة. يقول لا، سواء علم الوارث بها أم لا. ولعل أول دليل يدل على ذلك أنها أمانة شرعية، والأمانة الشرعية لا ربط لها بعلم الوارث من عدمه. زين، مسألة أخرى، المودع أعطى الودعي الوديعة، جعلها في الحرز الذي توافرت فيه الشرائط السابقة، ثم تعدى أو فرط، ما صار فيها شيء، يستعدى، لبس الثوب، ركب الدابة، ثم عاد إلى رشده فأرجعها. ما الحكم؟ ما الحكم يعني شنو؟ يعني لو تلفت بعد ذلك هل يكون ضامنا او لا يكون ضامنا؟ صوار. قال ولا يبرأ المستودع بإعادتها الى الحرز لو تعدى فاخرجها منه او فرط بتركه غير مقفل ثم قفله ونحوه. ليش لا يبرأ بإعادتها؟ لأنه صار بمنزلة الغاصب، تعدى، ولما أن تعدى ثبت الضمان في ذمته، ولما ثبت الضمان في ذمته أرجعها إلى موضعها أو لم يرجعها ما يعود يفرق الحال فيه، خلاص فيستصحب حكم الضمان إلى أن يحصل من المالك ما يقتضي زواله برده عليه. المالك تارة يستأنف وياه بعد هذا التفريط أو التعدي عقد وديعة جديد، خلاص يصير إذا مؤتمن من جديد وتشمله كل أحكام الوديعة، فننسى الحالة السابقة. هذا الذي أشار إليه، إلى أن يحصل من المالك ما يقتضي زواله أي زوال الضمان برده عليه، ثم يجدد له الوديعة، يعني يصير عقد جديد مستأنف. الثالثة، أو يجدد له الاستئمان بغير رد، يعني من خلال مو عقد جديد، استئناف أو استكمال للعقد الماضي. كأن يقول له أودعتكها أو استأمنتك عليها ونحوه، عد هذه خلافية. ولذا قال على الأقوى الأولى هيك المالك لم يتكلم لا عقد ولا غير عقد، الأولى اللي يضمن فيها بلا كلام أرجعها ثم تلفت يضمن. حتى لو خلاص مجرد أنه فر، هذا اللي نقوله، مجرد أنه فرط الآن ثم تلفت بعد ذلك بسبب آخر خلاص عليه الضمان، لأنه بتفريطه وتعديه هذا ضمن. الصورة الثانية أن يأتي المالك بعقد جديد، هذا أيضا بلا خلاف لا يضمن بعد التفريط. الصورة الثالثة أن يجعلها المالك تحت يده بسحب الحكم السابق أو العقد السابق على الواقع الحالي، هذا اللي يقول على الأقوى أنه لا يضمن. وقيل لا يعود بذلك لو حتى هذا يضمن. الصورة الثالثة أيضا فيها ضمن، لأنه ما دام في نفس العقد هذا العقد خرج عن مقتضاه بتعديه وتفريطه فيبقى بذمته. وقيل لا يعود بذلك، كما لا يجول الضمان عن الغاصب بإيداعه، واحد اغتصب شيئا ثم أودعه مالكه ذلك الشيء. أو يبرئه من الضمان على قول قوي، ما جدد العقد بالصورة الرابعة خلنا نقول، وإنما أبرأه من الضمان أيضا لا يعود، يعني عليه الضمان. ليش ما تقول مع أنه أسقط حقه؟ نقول إسقاط الحق إنما هو إسقاط الحق الثابت المستقر، وهذا ما ثابت في ذمة الشيء الآن، الأمانة لا تزال في مكانها. فحين يبرئه المالك من الضمان يبرئه عن أي شيء. احنا نقول الإبراء هو إسقاط حق ثابت في الذمة، هذا ما صار في ذمته إلى الآن لأنه لم تتلف ولم يحصل لها شيء بعد. فإبراء المالك لا معنى له، البعض يقول لا إله معنى الحق اللي ثبت في ذمته. فلما نقول ضامنة يعني شنو ضامنة؟ أنا الآن يسألون لما تعدى وقلنا أنه ضمن، يعني شنو ضمن؟ بعد أن تتلف عليه. هنا هم نفس الشيء، لما نقول المالك أسقط عنه الضمان يعني إذا تلفت فاستقر المال في ذمته هو مبرأ فله الحق في ذلك. على قول قوي نعم يبقى ضامن. في المقابل، هذا في مقابل القول الأول اللي هو على الأقوى. وقيل لا يعود زين، إذا صار شنو؟ الصورة الأولى تعدى ولم يتدخل المالك ضمان، الصورة الثانية تدخل المالك بعقد جديد لا ضمان، الصورة الثالثة تكمل العقد معه على الأقوى بلا ضمان، أبرأه. الصورة الرابعة يصير شنو؟
ضمان
على، لا على قول قوي عدم الضمان، أو عطف على شنو؟ أو يجدد
عدم الضمان.
نعم شوفوا، إلى أن يحصل من المالك ما يقتضي زواله برده عليه، هذه واحد، أو يجدد له الاستئمان أو يبرئه من الضمان. في مقابل قول القوي قول لأنه شنو؟ يبقى على الضمان حتى لو أبرأه، وهو القول المنسوب إلى بعض الفقهاء. ويقبل قوله بيمينه في الرد وإن كان مدعيا بكل وجه. لما يجي المستودع يطالب بوديعته والمودع يقول رددها، صاحب الكتاب يقول يقبل قوله، قول من؟ الودعي أنه رد. يقول وإن كان مدعيا على كل أوجه تعريفنا للإدعاء. أنت الآن تجي حط القضية أمامك وتشوف من المدعي ومن المنكر. المستودع يقول أنا أودعتك، ذاك يقول أنا رديت. من المدعي للرد ومن المدعي لعدم الرد؟ يعني في واقع الأمر من المدعي ومن المنكر؟ القضية هي رد الوديعة، مدعي الرد منه الودعي، ومنكر الرد القاعدة تقتضي اليمين على المستودع مو على الودعي، لكن هنا باعتباره مؤتمن خرجنا عن القاعدة. ولذا قال ويقبل قوله بيمينه، طبعا نفس الكلام هنا يتعسك اللي قلنا اليمين لازم او لا، بعض الفقهاء ومنهم الحداد قال لا لا يلزم، النصوص خالية عن اليمين. ويقبل قوله بيمينه في الرد وإن كان مدعيا بكل وجه، يعني على كل تعريف لتعاريف الادعاء. لما نقول لما نريد نعرف المدعي ما وافق قوله من ترك إلى آخره، هالتعريفات اللي مرت علينا لو جينا وقلنا كلها انطبقت عليه وصار مدعي بهذه التعاريف، مع ذلك نقول قوله بيمينه. بعض نعم الودعي وإن كان مدعيا يريد يقول بحسب كل تعاريف المدعي، مو احنا نعرف المدعي شنو والمنكر شنو، يقول حتى لو كان الودعي بكل تعاريف الادعاء مدعيا إلا أن القول قوله. بعض المحشين قالوا هذا الكلام على إطلاقه مو صحيح، لأن بعض التعاريف لا تنطبق، لكن هذا ليس مراد المصنف أو الشارح رحمه الله. مراده يقول حتى لو انت جبت بكل وجه طلع هو مدعي، مع ذلك نقبل قوله، لا انه يقصد ان كل تعريف من تعاريف المدعي تنطبق بالضرورة. هو في واقع الامر نعم نعامله معاملة المنكر خلافا للقاعدة، لانه محسن وما على المحسنين من سبيل، وان كان مدعيا بكل وجه على المشهور لأنه محسن وقابض لمحض مصلحة المالك والأصل براءة ذمته. ليش على المشهور؟ لأن المسألة أيضا فيها تفصيل عند الله. البعض يقول لا عليه إقامة البينة مدعي، البعض يقول عليه إقامة البينة إذا كان متهما ومحل تهمة، البعض قال لا بحسب الروايات الودعي مؤتمن. هذا إذا ادعى ردها على من ائتمن، يقول أعطيتها المالك. أما لو ادعاه على غيره كوارثه فكغيره من الأمناء، أعطيته يقول ولد كفنا ولد المين، أعطيتها فلان الثقة، لا نقبل قوله. ليش؟ لأصالة عدم الرد. نعم عليه البينة، ما يصير يقبل قوله هنا، وهو أي الودع المستودع لم يأتمنه فلا يكلف تصديقه. شوفوا احنا نجي نقول الإمام يقول لهذا الشخص اللي جي يسأله واحد أعطيته فلوس ثم أنكر علي مالي، قال والله ما خانك الأمين ولكنك أتمنت. هذا الكلام ينطبق يوم اللي الودعي يدعي أنه أعطى المال لمن ائتمنه اللي هو المالك، أما لو ادعى أنها أعطاه أنه أعطى المال لوارثه لأمين لثقة، لا نكلف هذا الوارث بالتصديق لأن هذا الوارث لم يأتمنه، فينقلب إلى مدعي يعود إلى الحالة الطبيعية فعليه إقامة البينة. أما لو ادعاه على غيره، يعني ادعى الرد على غير من ائتمنه كوارثه فكغيره من الأمناء لأصالة عدم الرد، وهو أي الوارث مثلا أو ذلك الأمين لم يأتمنه فلا يكلف تصديقه. ما نقول لغفر عليك تعال صدقه، يقول أنا ما أتمنته أساسا مو أنا اللي أعطيته، ودعوى ردها على الوكيل كدعواه على الموكل، مو يصير مثل الوارث لأن يده كيده. فإذا قال رددتها على وكيلك كأني رددتها عليه، ويكلف الوكيل بالتصديق، ويكلف المالك بالتصديق لأن الوكيلة في منزلة الموكل. هذا تمام الكلام مختصرا في كتاب الوديعة، ويأتي الكلام إن شاء الله في كتاب العارية. صلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين.